برنامج حصاد الأسبوع.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من حصاد الأسبوع، نرافقكم فيها على مدار الساعة. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. وإلى العناوين:
ستولتنبرغ في زيارة غير معلنة لكييف،
تصاعد الاشتباكات في السودان،
عودة العلاقات السورية السعودية والأسد يشيد بها،
النواب اللبناني يقر بتمديد المجالس البلدية والاختيارية لمدة عام.
ونبدأ من الشأن الأوكراني والزيارة التي يقوم بها الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إلى كييف، والذي قال قبيلها: على الرغم من الكم الهائل من المساعدات التي تم نقلها بالفعل إلى كييف، يحتاج الحلف إلى نقل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وبدورها قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية آنا ماليار بأن القوات الأوكرانية شنت هجوما في دونباس في 4 اتجاهات.
بهذا الخصوص قال مخرج أفلام الوثائقية فاليري تاتارف لسبوتنيك:
بصراحة لم أكن أعتقد أن نظام كييف كان قادراً على التفريط بشباب أوكرانيا المتبقين بأقلية وإلقائهم في هذه المفرمة، فالتواريخ المحددة التي يتم تسميتها هي لعبة دعاية معلومات استخبارية وعسكرية. من المهم أن يحدث هذا من يوم إلى آخر. في رأيي ستكون هذه معركتهم الأخيرة والحاسمة، بمعنى أن هذا الهجوم المضاد محكوم عليه بالفشل، وإلى أي مدى سيحدث هذا الفشل سيحدد استمرار تطور الأحداث بما في ذلك علاقات روسيا مع الغرب.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المحلل السياسي الدكتور أحمد الزين. أهلا بك دكتور في حصاد الأسبوع.
أهلا وسهلا بكم.
يعني نبدأ من هذه الزيارة غير المعلنة للأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ لكييف، برأيك ما السبب الحقيقي الذي يقف خلفها؟
يعني بالطبع هذه طبعا خطوات أمريكا لا تزال تعمل على تهجيج الصراع في أوكرانيا وفي أوروبا، ويعني خصوصا أنها تدفع نحو يعني تصعيد يعني عسكري وتصعيد أمني ولحث كييف على الاستمرار في الهجوم الكبير الواسع الذي سرب خلال الوثائق الأمريكية الغاية السرية. هذه كلها يعني ضغوط عسكرية أو ضغوط يعني معنوية ونفسية على معنويات الجيش الروسي بأن هناك يعني دعم أمريكي وأوروبي لأوكرانيا من أجل يعني دعمها في الهجوم الواسع على استعادة الأراضي التي وصلت إليها القوات الروسية في مناطق متعددة في أوكرانيا. ويعني لا تزال يعني أمريكا ترفض هذه الرسالة، أنها لا تزال ترفض الحوار وترفض الجلوس إلى المفاوضات والحل الأوكرانيا بشكل يرضي جميع الأطراف.
يعني هو ليس فقط امداد بالأسلحة وإنما دعم معنوي، وأيضا هل يمكن أن يكون ربما بحث موضوع انضمام أوكرانيا للناتو، أو أنه تستبعد حضرتك هذا الموضوع؟
يعني في الوقت الحاضر يعني هناك حكي عن انضمام فنلندا والسويد إلى أوكرانيا إلى الناتو، وهذه يعني تعتبر خطوات تصعيدية يعني من قبل أمريكا. ويعني لا تزال يعني هذه أمريكا وحلف الناتو لا يزال يخططون بالتقدم نحو شرقا نحو روسيا وتطويقها بقواعد عسكرية من خلال انضمام هذه الدول إلى الناتو وتهديد الأمن القومي لروسيا. وهي الرئيس بوتين هو يعني قال أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو سببه أن نية أوكرانيا في الانضمام إلى حلف الناتو، بمعنى أنهم يعني يزالون على نفس الوتيرة من التصعيد والاستفزاز الروسي، وهذا ما يدل على أنهم يعني نحن قادمون إلى يعني مواجهة كبيرة بين الأمريكا وحلفائها وبين روسيا. وهو يعني طبيعي أن يعني هو معركة وجودية، يعني بيعتبر الغرب بأنه الآن بدأت يعني هذا تهديد وجودي لقدراته ولي يعني يعني قوته التي حققها خلال العقود من الزمن بعد انتصار الحرب العالمية الثانية، فلا يريد أن يتخلى عن امتيازاته وعن يعني كقوة.
طيب استاذ أحمد، عفوا للمقاطعة، سمعتم أن وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت عن بدء هجوم مضاد في دونباس، يعني برأيك هل سيؤثر ذلك على مسار العملية الخاصة؟ ماذا سيكون رد فعل روسيا؟ وبمجال آخر، ما الذي يعول عليه الغرب أيضا؟
يعني بالطبع هذه الإعلان عن الهجوم هو كما قلت لتأثير على معنويات القوات الروسية، ولكن يعني هناك يعني من الواضح بأن القوات الروسية القوات الأوكرانية تفتقد إلى الأسلحة وتفتقد إلى الدبابات التي هي أساسية في الهجوم البري وفي هذا الهجوم الواسع، لذلك هم يفتقدون إلى هذه المعدات وإلى هذا الاستعداد وإلى هذه يعني المعنويات، حتى لأن روسيا استطاعت القوات الروسية استطاعت أن تسيطر يعني على كثير من الأراضي الأوكرانية واستطاعت السيطرة على المدينة الاستراتيجية باخموت، ولا تزال يعني هي تسرع من العمليات العسكرية نحو الشمال ونحو الغرب وتتمدد وتتوسع، وهناك حالة يعني أعلن عنها استسلام جماعي للقوات الأوكرانية، يعني لذلك هناك إحباط للمعنويات القوات الأوكرانية، يعني ربما هذا نوع من رفع معنويات القوات الأوكرانية بعد الهزائم المتلاحقة للقوات الأوكرانية، فلذلك هذه محاولات غربية أو أمريكية لدفع الدعم يعني لزيادة الدعم المعنوي والسياسي لأوكرانيا يعني زيادة المعنويات للقوات الروسية عفوا القوات الأوكرانية.
نعم دكتور، يعني أيضا هناك احتجاجات اليوم في لندن بسبب توريد قذائف اليورانيوم المنضب، يعني فكرة توريد اليورانيوم المنضب مرفوضة من قبل المجتمع البريطاني وخرجت احتجاجات ضد هذا الموضوع، هل السلطات في بريطانيا يمكن أن تستجيب لمطالب المحتجين الرافضين لهذه السياسة برأيك؟
بالطبع يعني في بريطانيا جمعيات يعني مؤثرة وكثيرة، يعني مثل جمعيات أوقف الحرب وجمعيات حقوقية إنسانية تحمي حقوق الإنسان، فلذلك يعني هذه لها تأثيرات وربما تقوم وتخرج بمظاهرات كبيرة للضغط على الحكومة البريطانية بالعدم الخوض في هذه يعني إعطاء أوكرانيا هذه المادة القذائف تحوي يورانيوم منضب، فلذلك هذه لها تأثيرات على البيئة ولها تأثيرات كبيرة على الرد الروسي، يعني الروسي لن سيكون له يعني الرد بالمثل وسيستعمل هذه القذائف بالمثل وسيكون يزيد التوتر والتصعيد في منطقة أوروبا، وهذا ما يعني يهدد حياة السكان الأوروبيين بهذه السموم التي ستكون يعني لها تأثيرات بيئية وبشرية ويزيد من الأمراض ومن المشاكل في أوروبا، خصوصا بأن أوروبا لا تزال متضررة اقتصاديا ومتضررة يعني كثيرا من الحرب الروسية الأوكرانية، ولازال تداعيات هذه الحروب لا تزال يعني في نفوس البريطانيين والأوروبيين من خلال التضخم، زيادة التضخم وارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية التي يعيشونها، فهذه هذه الخطوات لإمداد روسيا عفوا إمداد أوكرانيا بالمال والأسلحة، هذا ما سكد يزيد أكثر وأكثر من أزماتهم ومن يعني مشاكلهم.
دكتور أحمد، تم يعني اعتقاد أو شولتز اعتقد أن أوكرانيا ليست بحاجة لأنواع جديدة من الأسلحة، ماذا يمكن أن يعني هذا؟ هل هي إشارة إلى أن نظام كييف يطالب بالمزيد والمزيد من الأسلحة بما في ذلك أنواع جديدة؟
بالطبع يعني أوكرانيا سمعنا وقد قرأنا من الصحف بأنها تطالب كندا وتطالب أستراليا وبريطانيا وأوروبا وفرنسا تطالبهم وألمانيا تطالبهم بإعطائها دبابات هجومية ودبابات متطورة وصواريخ يعني بعيدة المدى، لذلك هناك يعني طلبات متلاحقة من السلطات في أوكرانيا بدعم المتواصل للغرب بأسلحة، لأن من يعني حزائن الأسلحة الأوكرانية بدأت في النفاد، ولذلك هم يعني خصوصا القذائف والأسلحة والرصاص يعني المستعمل في المعارك بدأ ينفذ من المخازن الأوكرانيين، فلذلك يعني هم يريدون الدعم المتواصل لأوكرانيا من أجل يعني الاستمرار في المعركة، بدل ما أن يفكروا كيف يخرجون من هذا المستنقع التي وقعتها أمريكا فيهم. يعني أمريكا تحارب بالوكالة يعني
في بالفعل، يعني هم حاولوا أن يختلقوا هذه الحرب وهذا الصراع من أجل استنزاف روسيا وإيقاع روسيا في هذا المستنقع، ولكن بالنتيجة المتضرر الأكبر هم الدول الأوروبية حلفاء أمريكا. واليوم أيضا بايدن يطالب بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 325 مليون دولار، ولكن لم يجد أي جواب حتى الآن من الميزانية الأمريكية ومن الخزانة. هل برأيك ستدعم الميزانية الأمريكية بأكملها أوكرانيا؟ هل سيرضى الشعب الأمريكي على هذه السياسة؟ يعني هم منذ البداية ويرسلون الأموال والمليارات والأسلحة والذخائر، إلى متى يعني؟ وكان هناك في احتجاجات ضد هذه السياسة في الولايات المتحدة.
نعم، يعني نحن نجد أن يعني مطالب الشعب الأمريكي والأوروبي يختلف عن سياسات دولي حكوماتهم ودولهم. يعني دائما السياسة الأمريكية يعني هي بعيدة كل البعد عن متطلبات أو تطلعات الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي هو شعب يحظى أو هو يعني يطالب بتطبيق الديمقراطية والسلام والعدالة في المجتمعات، ولا يريد يعني مزيد من الحروب ومزيد من الدماء. ولكن الدولة العميقة في أمريكا يعني المستفيدين من الحروب ومن استمرار النزاعات والصراعات في مناطق مختلفة من العالم، الذين يشغلون المصانع الأسلحة ويبيعون الأسلحة والمعدات العسكرية لهذه الدول المتصارعة، يستفيدون من الأموال التي تأتيهم من خلال هذه الحروب. لذلك هم يتابعون في سياسة يعني أمريكا تحاول خلق نزاعات متعددة، والآن نرى النزاعات الموجودة في والحرب الموجودة في السودان. يعني نعتقد بأن المحرك الأساسي لهذه المعركة في السودان هي أمريكا، بعد أن يعني خمدت الحرب في مناطق غرب آسيا، ونرى أنها نقلت.
يعني ربما هو صراع جديد أمريكي روسي أيضا في السودان بعد بناء قاعدة روسية عسكرية هناك.
بالطبع، يعني هو أولا أعتقد بأنه يعني هو ضرب لي أو لرسالة بأنه احتجاجية للاتفاق الإيراني السعودي برعاية الصين، ورسالة تحذيرية أو استفزازية وعدائية نحو الروسية والصين، الذين لذان يعني لهما مصالح مشتركة في السودان وفي أفريقيا. لذلك تحاول أمريكا ضرب مصالح الروسية الصينية في أفريقيا من خلال افتعال الحرب بين الجيش النظامي السوداني وبين قوات التدخل السريع في السودان.
المحلل السياسي الدكتور أحمد زين، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا دكتور.
أهلا وسهلا.
وإلى السودان، حيث تتواصل الاشتباكات العنيفة والاتهامات المتبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دغلو وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، ولا تلوح في الأفق نهاية لحمام الدم.
وأعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية عن إجلاء 177 فرداً من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية الذين تم احتجازهم في قاعدة مروي بالسودان أثناء اندلاع الاشتباكات.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير العسكري العميد حسن حناوي. أهلا بك سيادة العميد في حصاد الأسبوع، وأبدأ معك، كيف استعادت مصر جنودها من السودان؟ يعني ماذا قدمت مصر مقابل ذلك؟
لا أعتقد أن مصر قدمت شيء. يوجد في مصر حوالي 3 إلى 4 مليون سوداني مقيمين إقامة كاملة وبيعاملوا كأنهم مصريين بالضبط، وبيعالجوا في مستشفيات الدولة القصر العيني. لو ذهبت إلى القصر العيني فتجد مرضى سودانيين كتير جدا بيعالجوا على حساب الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية والسودانية كانوا زمان دولة واحدة. فكم يعني حوالي لا يقل عن 3 مليون ونص سوداني يقيمون في مصر في القاهرة في حي عبدين في قلب القاهرة. لو مشيت فيه هتلاقي السودانيين اللي فيه أكتر من المصريين، يعني هم ضيوفنا، فكون إن هم يستضيفوا عدد من الجنود ويسيئوا معاملتهم هذا لا يتمشى مع الأخلاق العسكرية ومع النظام في العالم كله. يوجد في مصر كثير جدا من الدول الإفريقية بتدربوا، داروا فرق تعليمية الدول الإفريقية والعربية. فاللي تم ده أصلا شيء خارج عن الأخلاق العسكرية. أنا كنت في أمريكا باخد دورة وده تقليد موجود.
يعني سيادة العميد، لماذا برأيك ماطل قائد قوات الدعم السريع بتسليم الجنود المصريين؟
أعتقد أنه كان بيفكر كيف يستغلهم كرهائن مثلا، يظهر قدام العالم أنه هو أثر جنود مصريين، ياخد شعبية عنده في الدولة بتاعته، أنا أثرت مصريين، يعني كان نوع من هذا النوع. ثانيا أنا معلوماتي أنا أن حتو اللي هو الرئيس ده غير خريج كلية عسكرية، فيه نظام دولي وتقاليد عرفية بين الدول. إذا شهادتك ذهبت تاخد دورة في أمريكا مثلا أو في أي دولة بتاخد كارنيه ضابط أمريكي، تعامل كأنك ضابط الجيش الأمريكي. فالناس دي مهمة تدريبية، المفروض يعاملوا كأنهم سودانيين، دي تقاليد عسكرية يعني على مستوى العالم كله. فهو كمان هو مش خريج كلية عسكرية فهو لا يعلم بهذه المعلومات، وبالتالي تصرف هذا التصرف. يمكن حد من زملائه وقال له انت كده يعني بتخالف، يعتبر مخالفة القانون الدولي.
طيب سيادة العميد، برأيك ما هي الدول الآن التي تنفخ في النار ولا تريد التهدئة في السودان؟
ماذا تستفيد أي دولة من دمار السودان؟ يعني دمار السودان ده هيعود على مين؟ مين هيستفيد منه؟ السودان خلاص عمل علاقات مع إسرائيل وخلت مقابل ذلك طبعا تخفيض الديون بتاعتها. أنا لا أرى أن هناك دول مستفيدة من الحرب الأهلية في السودان نهائي. دي حاجات داخلية عندهم وخلافات داخلية بين السودانيين، وكان الله في عون السودان. السودان دولة ذات إمكانيات كبيرة جدا ودولة تعيش بلا بنية أساسية.
طيب سيادة العميد، يعني برأيك هل يمكن أن تدخل مصر في هذا الصراع بطريقة أو بأخرى؟
السودان مش محتاج الجيش السوداني، رأيي أنا إن هو غير محتاج لمساعدة من حد. الجيش السوداني نفسه هينهي هذا التمرد وسيقضي عليه.
سيادة العميد، كثر الحديث عن مصر وجنودها المحتجزين في السودان وكأنه يوجد اهتمام عالمي كبير بزج مصر في الحرب السودانية، مع العلم أن طائرة سعودية مدنية احترقت في مطار الخرطوم ولم يتكلم أحد عن ذلك. يعني من له مصلحة بزج مصر ولماذا؟
لا، هو تصرف شاذ أن جنود ضباط رحيم مهمة تدريرية معايا حضرتك، زي بالضبط عندما قتل الليبيون السفير الأمريكي ورفاقه، قتلوا سفير أمريكي واعتدوا عليهم هم وعدد من الأفراد السفارة. ده تصرف يعتبر همجي، إن أنا ضيف عندك تعتقله، ده تصرف همجي وبتدل على تخلف المتمردين في السودان. ليس الملومين بالقانون الدولي، ليس الملومين بالعرف العسكري في العالم كله. ده تصرف شاذ، يبدو أن أحد عنده متعلم وقال له إن ده تصرف غلط وشاذ وهيقلب على العالم كله مش بس مصر. يعني حضرتك تقول طيارة مدنية سعودية احترقت.
طيب يعني هنا سؤال أيضا عن مصر والأطماع بمصر وغاز مصر وانتشار ميليشيات على حدودها إن كان في ليبيا، اليوم السودان مشتعل، كل هذا كيف سيؤثر على مصر؟ من هو الذي لا يريد لمصر أن تأخذ نفسها كما يقال؟
بنجد أعداء من الدول العربية، ممكن عقد قديمة. مصر لحد عام 58 كانت الدولة الوحيدة التي بها جامعات. لحد 58 أول جامعة عربية تتعمل كانت في بغداد لـ 58، وجامعة القاهرة هي التي أنشأت هذه الجامعة. لم يكن هناك تعليم في العالم العربي جميعي، فمصر كان لها كان زمان، يعني دلوقتي خلاص الدول العربية تقدمت جدا وأصبحت السعودية 70 جامعة وأصبح الدول العربية كلها عندها جامعاتها وعندها أساتذتها وكل حاجة. لكن تاريخ القريب يعني مش بعيد قوي، يعني الستينات والسبعينات والثمانينات أيضا كان معظم خريج جامعات من مصر، كان مصر لها فضل على هذه الدول، عقد قديمة عندها. تبص تلاقي المصريين بيعاملوا معاملة سيئة جدا في الكويت، الكويت بيعامل المصريين معاملة سيئة جدا، وفي قطر لا قطر لا قطر بتعامل المصريين معاملة كويسة ولكن لها سياسة معينة. هي الكويت معاملتها مع المصريين معاملة سيئة جدا. بعض الدول العربية يعني لا تكون حبا لمصر، يمكن هذه المستفيدة أكتر. يعني بعض الدول العربية لها مشاريع في أثيوبيا، استثمارات في أثيوبيا، ده السبب يمكن ديت هي. لكن الدول اللي هي الأوروبية ما افتكرش لها طموحات في مصر، يعني لا هي ولا أمريكا يعني لا طموحات في مصر. ولكن للأسف يعني بنجد أن الفترة بتاع الإخوان المسلمين كان بيتلقى الإخوان دعما من أوباما، وأوباما دعم محمد مرسي في حملة انتخابية بتاعته $150 مليون. أوباما كان واقف قلبا وقالبا مع الإخوان، ولو استمر الإخوان في حكم مصر كانت مصر اتدمرت، وكان هينتقل السرطان بتاعها ده إلى الدول العربية. ليس في مصلحة الدول العربية أو مصر أن يكون هناك حكما في الإخوان المسلمين مثلا. يعني يمكن دي الحاجة اللي هي الحاجة الثانية، تركيا هناك دولتان اللي هما الفرس والروم بتوع زمان، الأتراك هم الروم بتوع زمان ما قبل الإسلام، إيران هي الفرس ما قبل الإسلام.
الخبير العسكري العميد حسن حناوي، كنت معنا ضيفا كريما من القاهرة، شكرا لكم وحياكم الله.
على صعيد متصل، ناشدت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية لإجلاء أكثر من 90 طالبا داخل حرم جامعة الخرطوم العالقين منذ اندلاع الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم.
وتحدث أحد الطلاب السودانيين في جامعة الخرطوم لسبوتنيك حول المعاناة التي يمرون بها في ظل الاشتباكات المستمرة وعن المواقف الصعبة. والقصة الحقيقية عن وفاة الطالب خالد رحمة الله عليه.
كويس، أول حاجة خالد تقي عدا من الناس اللي كانوا موجودين التاكة طالب جامعة الخرطوم، كانوا موجودين في القسم بتاع صيني من لحظة الاشتباك الأول. فطلعت مناشدة لجميع الناس قاعدين في الداخليات الطلاب إنه يجلوا المكتبة بتاعة هندسة في البيتروم تحت لأنها آمنة. فأثناء ما أعلنوا، فأثناء ما الاشتباك ده هيدا شوية، حاول يطلع ومعاو الولد الاتصاب ذاته كان معاو سوا، فحاولوا يطلعوا، فخالد ده يصاب والولد ده يصاب في يده، لأنه قدر ما قدر يعمل له أي حاجة، ما قدر يعمل له أي شيء لأنه هو أصلا بقى في نفسه يعني. فوصلنا الزول ده وقال لنا عندك زميلكم ده قاعد برا يا خالد ضيع ده مضروب، ربنا يتقبله يعني استحاول تجيبه. فدخلنا مكتبة كلية الهندسة وحاولنا نجيب الجسم بعدها.
ويتابع بالحديث عن تجربته التي يمر بها وأين كان أثناء اندلاع الأحداث قائلا:
والله يعني أنا من الناس اللي كنت في داخلية فنية الأبيض، وهو بحكم المواقع أختر مكان بحكم المواقع أختر مكان لأنه قريب من القيادة العامة. فنحن لما بداية الاشتباك كان معاي زي 18 كده ولا 15، لا زي 15 تقريبا، زي 15 16 نفر كانوا في داخلية الأبيض معاي. فكنا قاعدين هناك وبنسمع صوت الرصاص قريب شديد، وقعدنا تحت السلم وما كان بيدنا أي شيء، بالرغم من انه وصلتنا رساله انه الناس قاعدين في مكتبه كليه الهندسه، لكن الرصاص كان ما قاعده تتحرك خطوه اصلا. يعني الرصاص بيجينا مزقل، الطايش بيجينا مزقل بالجنبات كتير يعني، حتى الناس ملت جيوبها من الطايش يعني. فاثناء الحاجه دي مدوره كده، انا قررت انه الوضع لانه توترت شديد، قررت انه انا خاطر للناس، فاقوم امشي اطلع اشوف، لانه في واحد من المكتبه قال لي المكتبه هنا في فطور. نحن لحد وقت الفطور كنا قاعدين في داخل التنين الابيض، فمكان ما عندنا حاجه غير المويه، فقال لي هناك في فطور. فانا قررت امشي اشوف الحاجه شنو بمخاطره كبيره. بعد الفطور بعد ما حللنا صيام بمويتنا بتاعت الماسوره، انا قررت انه اصل للناس المكتبه واشوف الحاجه شنو. فقمت اتصل، كانت متواصلة معي واحدة زميلاتي في جامعة الخرطوم، المهم اتصلت عليها وقلت لها عندك رصيد كافي؟ قالت لي ايه. قلت لها ارجع لي. لما رجعت لي قلت لها يا اخي خليك معي في الخط تمام، انا حاطلع من هنا ماشي على المكتبة بتاعت الجامعة عشان انا اشوف الشارع كيف، اوري الناس اللي حاصل شنو، حديك رقم واحد من الشباب اللي قاعدين في داخلية تانية الابيض، خليك معي في الخط وانا بخلي التلفون في جيبي، اذا حصل اي حاجة لا قدر الله اسلمهم تقولون الشارع ده ما امن. فخليتها معي في الخط لحد ما اتحركت، والحمد لله اثناء ما لف كده لقيت جزء من الجيش، ومن بعيد نبهتهم بكلمة انا طالب فقال لي امشي سريع امشي سريع ماشي وين؟ قلت له انا ماشي على الجامعه. قال لي امشي سريع. فالحمد لله مشيت هناك ووصلت المكتبه. اول ما وصلت المكتبه عملت المناشده للناس دي، لكن انا وصلتها فلازم تتحرك وتجي الحته دي اختر. فبعد شويه 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 كده الناس جو قعدنا هناك يا هو حضرنا الاحداث النفسي بالمون. بعد شويه لقينا المون، لقينا الوضع بقى كويس. بعد شويه الجسمان، بعد شويه وفاه التقيع، بعد شويه طريقه كيف نجيب الجسمان. مشينا جبنا الجسمان، خششنا داخليه ابو جانه خلينا يقعد فتره. بعد شويه قلنا الجسد ممكن يحصل لها تعفين، حولناه بالحيطه لما حد كونفيشيوس لانه فيه مكيف. وبعد شويه مناشدات وما في اخلاء، تاكدنا تماما انه ما في طريقه بتاعت اخلاء. وصدر الاذن بروح حمد النيل انه يدفنوا المرحوم خالد التقيع داخل الجامعه. فبعد هناك نحن حاولنا، كانت المشكله الكبيره انه كيف نجيب الزول ده من داخليه ابو جانه نجيبه الجامعه، لانه الشارع ده كان اخطر شارع وهو قريب للشارع اللي اتضرب فيه خالد التقيع ذاته يعني. فمشينا هناك وخاطرنا، جبنا الجسمان خدناه في المكتبه فوق يا هو بعد ما حصل الطريقه الطرق الشرعيه كلها. وكان في الوقت ذاك اصلا قبل ما نطلع قسمنا الناس لفرق. فرق كان بتحفر في القبر بطريقة مفصلة يعني. الناس بتحفر شوية كده بتحس بضرب بترجع تاني بتحفر شوية كده بتحس بضرب لحد ما وصلت القبر الشرعي نتعارف عليه. بعد ذاك تاني حاولنا نطلع الجثة، دفننا الجثة وصلينا عليها وياهو. أما بالنسبة للطلعة، الطلعة دي الناس دي اتوتر الشديد، لأنه في اليوم اللي بدت فيه الناس تطلع الموية بدت تقطع، والله هي قطعت أصلا. ففي ناس خافت والضرب كان يعني لسه غايم ومستمر. ففي مجموعة من الشباب بطريقة متفرقة طلعوا وتاني بعدين طلعوا يعني في طلعوا زي 20 نفر. فأنا لما شفت 20 نفر ديل طلعوا ومشيت فتحت الشبكة بتاعت الواي فاي، شفت رسائل بتقول تم إجلاء طلبة جامعة الخرطوم. فتوقعت تمام إنه حتى لو الحاجة دي إشاعة، الناس ديل هنا بيعتبروا تاني ما في طلبة، ممكن يحصل ضرب عشوائي. فحتى انت لو قلت لهم انا طالب بعد يسمعوا الاشاعات دي انه تم اجلاء طلبة جامعة الخرطوم دي بيضربوك يعني. فدي بتبقى انك ما بتمرقك. فطوالي توكلت انا من الناس اللي اتحركوا واتحركت براي يقينا بالناس اللي اتحركوا قبليني وتيسير للناس اللي حيتحركوا بعديني. فدي الفكرة. فانا اتحركت مشيت طلعت بشارع الجامعة، مشيت لقى من بعيد الجيش كالعادة يعني بقول لهم من بعيد، لانه انا لما اسلام ماشي عليهم كده حصل وضعي استعداد لضرب النار. لكن انا قلت لهم مجرد ما قلت لهم انا طالب نزل سلاح يعني تعاونوا معي جدا. قال لي ارتاح ما في حاجة، توصلت هنا كويس الحمد لله. قعدت شوية خدت انفاسي قلت لهم يا اخواننا في طلاب لسه قاعدين جوا، في طلاب قاعدين جوا يا ريت تساعدوهم يعني. قال لي ما في مشكلة نحاول نساعدهم. المهم ورسلت لهم النداء بتاع الاستغاثة. قال لي تمشي بطريق بحري، مشيت بطريق بحري يهو بتحصل ارتكازات لحد ما ربنا سهل الأمور يعني.
وإلى سوريا، حيث بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال لقائه بدمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد سبل تسوية الأزمة السورية وعودة دمشق إلى محيطها العربي بعد انقطاع دام نحو عقد من الزمن. وذكرت الخارجية السعودية في بيان أن الجانبين قد بحثا الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها وتحقق المصالحة الوطنية وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.
بهذا الصدد قال الكاتب والمحلل السياسي السوري محمود صالح
يعني أن هذه الزيارة ليس المهم فيها إن كانت سوريا ستعود إلى جامعة الدول العربية خلال القمة القادمة في الرياض أم ستتأخر بعد ذلك. أنا أعتقد يعني أن المهم في الزيارة هي عودة العلاقات بين سوريا ودولة مهمة مثل السعودية. كلنا يدرك أهمية المملكة العربية السعودية كدولة مؤثرة في المنطقة الإقليمية وأيضا في المشهد الدولي في هذه المنطقة. المملكة العربية السعودية لها دور إقليمي في منطقة الخليج وأيضا في شمال أفريقيا وتلعب دورا مميزا، خصوصا الآن بعد أن يعني بدأنا نسجل مواقف مهمة للسعودية في محاولة الآن بالقرار السياسي والعلاقة مع الصين من خلال المصالحة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال الدول روسيا الاتحادية أيضا أصبحت هناك علاقات وأصبح هناك تفاهمات بعيدة عن الإملاءات الأمريكية. كل هذه المعطيات تعطي أهمية كبيرة، وزيارة وزير الخارجية من ضمن القضايا التي تم البحث فيها هي المساهمة في إعادة إعمار سوريا، وهذه مسألة مهمة جدا، ويعني ولو أنها من باب تسهيل عودة اللاجئين، هذا يعني توفير المناخ المادي والاجتماعي لعودتهم، وهذا لا يمكن أن يتبدأ إلا من خلال يعني إعادة إعمار ما تم تخريبه من قبل المجموعات الإرهابية في سوريا. المسألة المهمة، كلنا يعرف أيضا أن هناك يعني دور لعبته سوريا قبل زيارة وزير الخارجية، طبعا مع المملكة العربية السعودية من خلال يعني النتائج التي تحققت في اليمن، وهذا مسألة مهمة جدا. إذن هناك حصل نوايا بين البلدين، أدركت المملكة العربية السعودية أن سوريا دولة مهمة ولها وزن استراتيجي في مجريات الأحداث في المنطقة، وبالتالي لا يمكن أن يتم تجاوز سوريا فيها في هذا الجانب. والأمر الآخر الأكثر أهمية، أدركت كما أدرك الكثير من دول العالم، أدركت المملكة العربية السعودية أن هذه الحرب التي شنت على سوريا كانت حرب ظالمة، واستطاعت سوريا أن تنتصر على الإرهاب، استطاعت سوريا أن تنتصر في هذه المعركة، وبالتالي اليوم هذا إقرار أو هذا اعتراف من المملكة العربية السعودية كدولة مهمة على انتصار سوريا في محاربة أهل الإرهاب.
استمعنا إلى مداخلة الكاتب والمحلل السياسي السوري محمود صالح.
بدوره وحول ذات الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع لسبوتنيك:
أنا أعتقد أنه الانفتاح على سوريا سواء من قبل السعودية ومن قبل الإمارات قبلها، أعتقد حتى تونس، يعني بعض الدول العربية الحقيقة بدأت تعيد العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد. هذا الحقيقة يرفع معنويات النظام، يهيئ إمكانية تقديم مساعدات في تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها سوريا، هذا من الجانب الحقيقة المالي والاقتصادي. أيضا يعني يعطي انطباع للسوريين المتواجدين في الخارج بأن موضوع إسقاط النظام لم يعد خيارا مطروحا، وإنما التعامل مع النظام كنظام أمر واقع أصبح يعني توجها عربيا بهذا الاتجاه لا تعارضه ولا قله. الجانب الآخر أيضا الثالث، أنه إقليميا إشعار تركيا بأن، وأيضا يعني دول أخرى، بأن النظام العربي لا يقبل باحتلال أراضي عربية واستمرار مضايقة سوريا في هذه الجوانب وخاصة الشمال السوري. أنا أعتقد حتى الإسرائيليين ممكن أن يتلقوا الرسالة بشكل يعني يحد من قيامهم بأعمال عدائية ضد سوريا، وإن كانت هي غالبها بحجة ضرب مواقع إيرانية، لأنه يعني سوريا الآن أصبحت مقبولة من عدد من الدول العربية وبالذات الدول الخليجية. بعض هذه الدول أقامت علاقات مع إسرائيل مثل الإمارات والبحرين، ولا أعتقد أن إسرائيل تريد أن تخسر، وأيضا تراهن على السعودية وغيرها من دول المنطقة. أعتقد أيضا أنه هذه رسالة أيضا للإيرانيين بأن نحن نعالج مشاكلنا في العالم العربي.
كانت هذه مداخلة للكاتب والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع.
وفي لبنان، أقر مجلس النواب قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام تنتهي مع نهاية شهر أبريل نيسان من العام المقبل، فيما أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب أن إجراء هذه الانتخابات أصبح شبه مستحيل.
ودانت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات لادي قرار البرلمان اللبناني، إذ قالت الأمين العام للجمعية روني الأسعد لسبوتنيك إن القرار طعنة جديدة لمبدأ ديمقراطية الانتخابات ومبدأ دورية الانتخابات، وطعنة بوجه القانون والدستور، وأن أصحاب القرار أرغموا المواطن على دفع ضريبة للمرة الثانية. المرة الأولى المشكلات الاقتصادية والمالية والتلكؤ بالقيام بواجباتهم، والضريبة الثانية التحجج بهذه الأسباب ليمددوا ويمنعوا عن المواطن ممارسة حقه بالاقتراع والمحاسبة.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور ميخائيل عوض. أهلا بك دكتور ميخائيل في حصاد الأسبوع، وأبدأ من هذه الإجراءات، يعني ما الذي يمنع إجراء الانتخابات برأيك في ضوء حقيقة أن لبنان قد حصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص؟
البلد كلها معطلة مأزومة، ليس هناك إدارات فعلية شغالة، هناك حقيقة مشكلات لوجستية لا يمكن إنجازها في التاريخ والموعد المحدد، هناك لوائح شطب لم تنجز، موظفي وزارة الداخلية في حالة إضراب عام، الأساتذة الذين يعني كانوا هم من سيكونون هيئة إدارة الانتخابات مراقبة الصناديق وإدارتها في حالة إضراب، أصلا العام الدراسي معطل، فالمنطقة بلد مأزوم ومعطل ويعني تمارس الإدارة العامة وموظفي الدولة إضرابا عاما مفتوحا، أن يكون عاجز لوجستيا عن إنجاز الانتخابات البلدية. الأسباب هذه أسباب واقعية، الأسباب السياسية والعملانية هي عمليا جرى تحديد مواعيد بقصد إحراج التيار الوطني الحر، لأنه إن جرت الانتخابات في موعدها فستكون خسارته مدوية، وإلزامه حضور جلسة تشريعية لإفقاد ذريعته التي اعتمد عليها لتعطيل الانتخابات رئاسة الجمهورية بجلسة تحوز على نصاب كامل. هناك أسباب عملانية وأسباب سياسية.
ماذا عن الاحتجاجات ببيروت التي تطالب برفع الأجور والمعاشات؟
في الظروف القائمة إذا ما استمرت يستحيل على الحكومة والإدارات الرسمية أن تستوعب أي من الأزمات، الموظفين والعاملين في القطاعين محقين، ارتفعت دار الدولار 100 طوف وتاليا تكاليف الحياة ارتفعت إلى هذا المستوى، الرواتب حتى مع رفعها 3 أضعاف حقا لا تكفي يعني أجور نقل من مكان الإقامة إلى مكان العمل، فكيف باقي تأمين الحياة الأسرية وتلبية حاجاتها؟ البلاد في حالة أزمة انهيارية بكل ما تعنيه الكلمة، ما لم يعد تفعيل ميكانيزم عمل الدولة كمؤسسة ليس هناك من مطالب يجري تحقيقها أو تلبيتها.
طيب هل من حلول دكتور حاليا يمكن أن تقدمها الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات مثلا؟
لأن بلد تضربه أزمة عميقة عنيفة تطال وضعها في الكيان، إفلاس النظام، أزمة سياسية، تعطيل الهيئات الدستورية وتعطيل الدولة ووظائفها عمليا، من المنطقي أنها لا تستطيع معالجة أي من الأزمات، أزماتها إلى مزيد من التفجر والاستنساخ إلى حين نضج ظروف ومعطيات إما محلية أو إقليمية دولية تنتشر من لبنان. سوى ذلك لا يبدو أن هناك فرصة فعلية لمعالجة أي من الأزمات الجزئية.
طيب بالنسبة للتقارب السعودي السوري هل له انعكاس على أزمة لبنان برأيك؟
المنطقي أن ينعكس وبصورة يعني متسارعة عمليا، هناك سلسة يعني مجموعة ساحات كانت ساحات صراعية، مجرد أن جرت مصالحة إسلامية وتجري المصالحات العربية سيكون نتيجتها تبريد ساحات الاشتباك. بدأنا عمليا في اليمن وفي سوريا، في اليمن وفي سوريا، المنطقة الساحة الثالثة هي لبنان العراق وهلما جرى. كيف ستنعكس في لبنان؟ بدأنا نشتم رائحة ويجري يعني إطلاق تسريبات والعديد من المواقف والمعلومات عن يعني تفعيل ميكانيزم العمل لانتخاب سليمان فرنجي رئيسا للجمهورية.
المحلل السياسي الدكتور ميخائيل عوض كنت معنا من بيروت، شكرا لك على هذه المداخلة.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، حيث فرضت دول أوروبية عدة تمتلك حدودا جغرافية مع أوكرانيا ما يشبه الطوق الاقتصادي القاسي الذي قد يحرم نظام كييف من أحد أهم عائداته الاستراتيجية.
وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي أن بلاده ستعلق وارداتها من الحبوب ومنتجات أخرى محددة من أوكرانيا، وبذلك تكون ثالث دولة أوروبية لديها حدود مع كييف تقوم بهذه الخطوة.
قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديبرلاين أكدت أو أعدت مقترحات لحل الوضع المتعلق باستيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي فلاديسلاف جينكو:
هذا يرتبط بأن أوروبا تدفع الآن 6 أضعاف ما يدفعه المستهلكون الأمريكيون مقابل الغاز الطبيعي. لقد بنى الأمريكيون كل شيء بهذه الطريقة، هم أنفسهم من بين أكبر منتجين النفط والغاز الطبيعي في العالم، وهم أحد رواد توريد الغاز الطبيعي المسال. وهذه المادة الخام مهمة جدا بما في ذلك للزراعة، فهي الأساس لإنتاج الأسمدة النيتروجينية، إنها كهرباء لتدفئة البيوت البلاستيكية وما إلى ذلك. لذلك بشكل عام يتحول الاقتصاد الأوروبي إلى اقتصاد الأرض المحروقة. هناك سيكون من غير المربح اقتصاديا إنتاج أي شيء بما في ذلك المنتجات الزراعية. لقد جعل الأمريكيون إنتاج فول الصويا والذرة ومحاصيل أخرى في الولايات المتحدة أمراً مربحاً. الهدف الرئيسي هو زيادة تصدير جميع السلع من الولايات المتحدة إلى البلدان الأخرى.
من جهة أخرى يعتقد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة ضد روسيا قد انتهت، وأن العديد من المسؤولين الأوروبيين يعتقدون أن الاقتصاد الروسي لن يتأثر بالعقوبات الغربية.
حول هذا الموضوع علق رئيس قسم مراقبة التجارة الدولية الأوراسية فلاديمير كيرييف بقوله لسبوتنيك:
давно стало понятно, что санкционная политика приводит к двусмысленному результату.
لقد كان من الواضح منذ فترة طويلة أن سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى نتيجة غامضة بالنسبة لهم. لم يضعف الاقتصاد الروسي، بل إنه يظهر نموا اقتصاديا، ومن الممكن أن نقول إن العقوبات كانت تحفز الاقتصاد. لقد كان للعقوبات تأثير أكبر على زعزعة استقرار اقتصاد أوروبا نفسها، ففي المجتمع الغربي بدأت تتشكل الشكوك حول السياسة الحالية التي لم تتمكن حتى الآن من احتضان غالبية المجتمع. لكن الشكوك موجودة بالفعل في النخب الغربية الأوروبية والأمريكية على حد سواء، لأن الغرب خسر اقتصاديا، ويبدو أن توحيد روسيا والصين يمثل تهديدا لكل من أوروبا والولايات المتحدة. لذلك بدأت تتشكل أزمة وصراع فيما يتعلق بالسياسة المعادية لروسيا، ويجري الآن تشكيل طلب لتغيير الاستراتيجية تجاه روسيا.
وإلى ملفنا الأخير، وفي ذكرى مرور 240 عاماً على اتخاذ الإمبراطورة يكاترين الثانية قراراً تاريخياً حول ضم شبه جزيرة القرم إلى الإمبراطورية الروسية، التفاصيل في التقرير التالي.
يرتبط تاريخ دخول شبه جزيرة القرم إلى روسيا ارتباطاً وثيقاً بالنضال المستمر منذ قرون، والذي خاضته روسيا على حدودها الجنوبية ضد الإمبراطورية العثمانية منذ عام 1299 وحتى عام 1922 وخنية القرم التابعة لها في ذلك الوقت. قبل 240 عاما اتخذت الإمبراطورة إيكاترينا الثانية قرارا تاريخيا من خلال التوقيع على بيان حول ضم شبه جزيرة القرم إلى الإمبراطورية الروسية. ونشأت خنية القرم في منتصف القرن 15 كدولة مستقلة، وبالنسبة للعثمانيين كانت ذات أهمية استراتيجية، حيث شكلت معقلاً للقتال ضد الدولة الروسية وبريطانيا، فضلاً عن كونها مركزاً تجارياً رئيسياً في منطقة البحر الأسود. وفي عام 1735 اندلعت حرب بين روسيا والإمبراطورية العثمانية في عهد الإمبراطورة آنا إيوانوفنا، وحرر الجيش الروسي عدداً من القلاع وسيطر مؤقتا على شبه جزيرة القرم. وسمح ضم شبه الجزيرة لروسيا بتأمين أراضيها الجنوبية، وكذلك تحويل بحر أزوف إلى بحر داخلي. وانتقلت موانئ كيرتش وكينبورن وينيكالي إلى أراضيها، وهكذا حصلت روسيا على حق الوصول إلى البحر الأسود، والصيادون الروس الحق في الصيد في بحر أزوف ومضيق كيرتش. وخاطب الأمير غريغوري باتيومكن الأمبراطور في عام 1782 بمذكرة جاء فيها إن الاستحواذ على شبه جزيرة القرم لن يؤدي إلا إلى إحلال السلام. وفي 19 من إبريل نيسان 1783 في سانت بطرسبرغ وقعت الإمبراطورة إيكاترينا الثانية على بيان حول قبول شبه جزيرة القرم وجزيرة تمان وكوبان في ظل الدولة الروسية. كان انضمام القرم إلى روسيا ذا أهمية كبيرة مع مجيء الإدارة الروسية، حيث ألغيت تجارة الرقيق وبدأت إدارة الدولة من النوع الأوروبي في التطور، وبدأ الاقتصاد والثقافة والتجارة تتطور بسرعة، وبدأ تطوير مجموعة كبيرة من أراضي القرم الخصبة، ورسخ الأسطول الروسي نفسه بقوة في البحر الأسود. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر تم تعزيز سيفاستوبل أخيرا كقاعدة رئيسية لأسطول البحر الأسود. وخلال حرب القرم ما بين 1853 و1856 واجهت كل من بريطانيا العظمى وفرنسا والإمبراطورية العثمانية ومملكة سردينيا روسيا في وقت واحد. وفي عام 1954 تم نقل منطقة القرم إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي. ومنذ الأول من ديسمبر كانون الأول عام 1991 كانت أراضي جمهورية القرم الحديثة جزءا من أوكرانيا. وفي 26 من فبراير 1992 تم تغيير اسم جمهورية القرم الاشتراكية السوفيتية إلى جمهورية القرم. واندلعت احتجاجات في مدن جنوب وجنوب شرق أوكرانيا للدفاع من السكان الناطقين بالروسية للدفاع عن هويتهم، والتي تم في العديد منها رفع الأعلام الروسية في القرم وسيفاستوبل، وتطورت المسيرات إلى حركة قوية مؤيدة لروسيا. وفي 18 من مارس أذار 2014 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبل اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبل إلى روسيا.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ أندري أونتيكوف. أهلا بك أستاذ أندري في حصاد الأسبوع، وأبدأ من أهمية شبه جزيرة القرم بالنسبة لروسيا.
طبعا لدى شبه جزيرة القرم الموقع الاستراتيجي، موقع الجغرافي الاستراتيجي بسبب أن عمق المياه قرب شبه جزيرة القرم يسمح لنشر هناك القاعدة العسكرية البحرية. فليس سيرا أن حتى في الأيام الاتحاد السوفيتي كان هناك قاعدة عسكرية البحرية، ولكن بعد التفكك والانهيار الاتحاد السوفيتي روسيا استأجرت هذه القاعدة لدى أوكرانيا الجديدة. ولكن بعدما انضم شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية، فروسيا قد حصلت على كذلك على هذه القاعدة، أي دخول إلى البحر الأسود مباشر بدون ضرورة استئجار هذه القاعدة وإلى ما هنالك. طبعا أنا يمكن أن أقول أن حتى بعد انضمام القرم إلى الأراضي الروسية كان هناك بعض الخطط لبناء القاعدة العسكرية البحرية في مدينة نوفوروسيسك. كان هناك أعمال واسعة في تلك المدينة، ولكن تلك الأعمال تحتاج إلى أموال ضخمة وإلى ما هنالك.
برأيك كيف أخذت شبه جزيرة القرم تتطور منذ إجراء الاستفتاء عام 2014؟
بصراحة كان هناك الاستثمارات ضخمة في هذه الأراضي، بسبب أن حتى المواطنين الذين كانوا موجودين ويعيشون في تلك الأراضي قالوا بأن ما قبل انضمام القرم وما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقبل انضمام القرم لم تكن هناك الاستثمارات، لم تدخل أموال كبيرة إلى شبه جزيرة القرم، ولكن الأمور تغيرت بشكل جذري بعد عام 2014. يعني ليس سرا أن روسيا استثمرت كثيرا، موسكو استثمرت كثيرا في إعادة البناء المطارات. طبعا كان هناك تطوير للقواعد العسكرية، كذلك بنية تحتية وإلى ما هنالك. ولكن المشكلة الرئيسية بعد عام 2014 كانت في نقص المياه الشرب في القرم. لماذا؟ لأن بعد عام 2014 السلطات الأوكرانية قد قطعت وصول هذه المياه الشرب إلى هذه شبه جزيرة القرم، ولكن هذه المشكلة وجدت حلها بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت قبل أكثر من سنة. فروسيا تمكنت من أولا بناء الممر البري إلى القرم، وكذلك طبعا تمكنت من فتح هذه السيول للمياه الشرب إلى القرم، فلذلك تم حل هذه القضية. وأيضا ليس سرا أن روسيا وقبل العملية العسكرية قد قامت ببناء البرنامج الضخم بارز جدا حول تمكنت من تشييد الجسر الذي ربط بين القرم والرادة الروسية المتبقية. فلذلك حاليا هناك عدة طرق لوصول إلى القرم، طريق عبر هذا الجسر، وكذلك ممر البري الذي قد افتتح بعد النجاحات على ساحة القتال خلال العملية العسكرية في أوكرانيا. فلذلك يعني هناك تواصل مباشر بين حاليا تواصل مباشر بين القرم والباقي الأراضي الروسية. فيمكن أن أقول نعم الأمور كثيرة قد تغيرت منذ عام 2014.
يعني اليوم الصراع أوكراني روسي حول هذه الأرض، وروسيا تقول بأنها لا تناقش نهائيا هذا الموضوع. لماذا تصر إذن أوكرانيا على خوض صراع من أجل استعادتها؟
أوكرانيا ليس سرا أنها تعتبر قرم كجزء من أراضيها، فطبعا كذلك هي تعلم أن هناك الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للقرم. بصراحة ليست أوكرانيا بل قبل كل شيء الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب أن في حال ستتمكن أوكرانيا من استعادة أو تحتل هذه شبه جزيرة القرم، فبطبيعة الحال هذا سيعرقل وبشكل قوي جدا دخول روسيا للبحر الأسود. من جديد أود أن أعيدكم إلى فكرة القاعدة العسكرية البحرية المتواجدة في القرم، فطبعا لدى هذه القاعدة الأهمية الاستراتيجية. وحتى خلال التاريخ للدولة الروسية نحن نعلم أن كان هناك عدة الحروب بين روسيا ودول مختلفة، قبل كل شيء تركيا الإمبراطورية للحفاظ على بقاء الروسي، بقاء البحر الروسي البحر العسكري الروسي في البحر الأسود. فلذلك يعني التاريخ يعيد نفسه، يعني فلذلك من جديد نحن نرى هذه المحاولات لتقييد النفوذ الروسي في البحر الأسود. ولكن كما قلت سابقا روسيا تمكنت خلال العملية العسكرية لتوسيع أراضيها، يعني قامت بإقامة ممر البري للقرم. فلذلك أنا بصراحة لا أتصور كيف يمكن لأوكرانيا أن تحتل تلك الأراضي. وحتى التقارير الغربية تقول، وبكل شفافية التقارير الغربية الأخيرة تقول، بأن من شبه مستحيل توصل إلى هذا الهدف من قبل السلطات في كييف.
يعني هل هناك قراءة لعواقب خطيرة فيما لو تم نقل جبهات القتال إلى أراضي القرم؟
لم تكن هناك أي لم يكن هناك أي نقل لجبهات القتال إلى القرم، بل بالعكس تم إبعاد هذه الجبهات. أنا ذكرت سابقا يعني أن روسيا تمكنت من إقامة الممر البري الذي ربط بين القرم والأراضي الروسية المتبقية، فلذلك القرم حاليا بعيد عن كل الجبهات. طبعا توجد هناك معلومات بأن القوات المحلية تستعيد أو تقوم بالخطوط الدفاعية في القرم وقرب القرم، وأنا أعتقد أن هذا شيء طبيعي بسبب أن على كل حال قبل نهاية العمليات القتالية روسيا يجب أن تستعيد لكل السيناريوهات، خاصة أن الدول الغربية لا تزال تمول وتصلح السلطات في أوكرانيا. ولكن في نفس الوقت أنا أعتقد أن القرم خلال هذه السنوات الأخيرة أصبح إن صح التعبير يعني نقطة اهتمام، خط أحمر بالنسبة لروسيا. فمن جديد أقول أنا لا أتصور كيف يمكن أولا للسلطات الأوكرانية أن تقوم باحتلال هذه الأراضي، وكيف يمكن لروسيا أن تسمح بهذه البساطة أن تدخل القوات الأوكرانية لهذه الأراضي، كيف يمكن لروسيا أن تتنازل عن هذه الأراضي. فلذلك أنا بصراحة طبعا توجد هناك حديث كثيرة المناقشات خاصة في صفوف المحللين الأوكرانيين لأن كييف قد يمكن أن تشمل هجوم باتجاه القرم. ولكن من جديد أقول أنا لا أتصور كيف يمكن أن تنجح أوكرانيا في ذلك، خاصة أن المعلومات الأخيرة تقول بأن روسيا تستعيد لكل السيناريوهات وتقوم ببناء الدفاعات خطوط الدفاع في مناطق المختلفة ليس فقط في القرم بل كذلك في الجبهات المتواجدة حاليا بين القوات الروسية والأوكرانية.
نعم أستاذ أندري، يعني إذا تحدثنا عن الموسم السياحي يعني اقترب، أصبحت درجات الحرارة مقبولة في شبه جزيرة القرم، وهناك يعني استهداف لها من فترة إلى أخرى بالمسيرات، كيف يمكن إجراء يعني أعمال احترازية لحماية السياح والشواطئ السياحية؟
طبعاً توجد هناك هذه الأعمال خاصة في ضوء أن كان هناك هجمات على بعض المدن في القرم، ولكن أنا أود أن أكون صريحا هنا بأن في دول استمرار العمليات القتالية طبعا سنرى وحاليا نحن نرى انخفاض في حجم السواح أو عدد السواح الذين يزورون القرم حاليا. هذا شيء طبيعي بسبب أن القرم متواجد قرب جبهات القتال، ولكن مع نهاية العمليات القتالية نحن سنرى ازدهار للقطاع السياحي في القرم، كما ازدهر بعض انضمام إلى الأراضي الروسية. أي كان هناك الأماكن المختلفة قد تطورت وأنشأت من قبل السلطات الروسية أماكن المختلفة للسواح، تم تطوير الأماكن القديمة التي بنيت حتى في خلال الأيام الاتحاد السوفيتي ولا ما هنالك. أي النقطة الرئيسية التي تؤرق التطوير القطاع السياحي هو استمرار العمليات القتالية، ولكن العمليات القتالية عجلا أم أجلا ستنتهي، فبعد ذلك نحن سنرى إعادة ازدهار لهذا القطاع. وأنا أعتقد أن في نهاية المطاف نحن سنرى عدد كبير من السواح الروس، وربما ليس فقط الروس بل كذلك من الدول الأخرى الذين يمكن أن يزوروا هذه الأراضي، بسبب أن أنا أود أن أكون صريحا هنا، روسيا هي دولة شمالية، أكثرية الأراضي المتواجدة في المناطق الشمالية بريدة حتى في الصيف، فلذلك وجود الشواطئ لبحر الأسود وكذلك شواطئ القرم في البحر الأسود يسمح لروسيا أن تقوم بتطوير القطاع السياحي وبشكل نووي.
يعني أستاذ أندريك، سؤال أخير وهو ما يطرحه كل المهتمين عن سبب إعطاء خروتشوف القرم آنذاك لأوكرانيا.
نعم لقد حدث ذلك، ولكن السلطات الروسية قالت بأن هذا التسليم كان بشكل غير شرعي، ولكن وعلى ما يبدو كان مبنيا على فكرة أن الاتحاد السوفيتي لا يمكن أن ينهار، ولكن حصل ما حصل، انهيار الاتحاد السوفيتي وتطورات الأحداث المعروفة بعد 1991. ولكن في نهاية المطاف كان هناك الاستفتاء في القرم في عام 2014، القرم قد انضم إلى صفوف الأراضي الروسية مجددا، فلذلك يعني أنا أعتقد أن قد تشكل هناك الواقع الجديد، فمبنينا على هذا الواقع يجب أن نتعامل مع هذه القضية. طبعا نحن نعلم أن أكثرية الدول لا تعترف بسيادة الروسية على القرم، ولكن من جديد أقول هناك الواقع، والواقع يقول أن هناك السلطات الروسية في القرم، الضرائب من القرم تأتي ليس إلى أوكرانيا بل إلى روسيا، وكذلك هناك شرطة روسية، القوات الروسية متواجدة في القرم، هناك المواطنين الروس ومع باسبورات الروسية يعيشون في القرم ولا ما هنالك. أي الواقع يقول بأن القرم هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الروسية.
المحلل السياسي أندري أونتيكوف كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من حصاد الأسبوع، كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.